بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا في باب حدوث الأسماء، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات له. الحديث الأول كان في بيان كيفية خلق الله سبحانه وتعالى لتلك الأسماء، وذكرنا في الجلسة الماضية القسم الأول من هذا الحديث الشريف، إن الله سبحانه وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، إلى أن قال عليه السلام فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء ليس واحدا منها قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا. وملخص ما ذكرناه في الجلسة الماضية حول هذا المقطع الأول من الحديث الشريف الذي تلوناه الآن هو أن الله سبحانه وتعالى خلق اسما واحدا، وهذا الاسم عظيم جدا بحيث أنه منفي عنه الأقطار، يعني لا تتحمله أقطار السماوات والأرض لعظمته. وهذا الاسم لم يكن من جنس الأصوات ولا الألفاظ ولا من جنس الكتابة. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جزأ هذا الاسم إلى أربعة أجزاء، جزء منه يدل على كنه ذاته. هذا الاسم مستور، لماذا؟ لاستحالة أن ندرك نحن كنه ذات الله سبحانه وتعالى، لأن كنه ذات الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن تصله أفهامنا وقوانا الإدراكية الباطنة. والجزء الثاني ما يدل على صفات الذات كالعلم والقدرة، والجزء الثالث ما يدل على صفات الفعل كالخلق والرزق، والجزء الرابع ما يدل على صفات الجلال، يعني ما يجل الله سبحانه وتعالى ويتنزه عن الاتصاف بتلك الأمور كالعجز والتركيب والتشبيه وما إلى ذلك. هذه الأسماء الثلاثة ما يدل على صفات الذات، على صفات الذات، وما يدل على صفات الفعل، وما يدل على صفات الجلال والتنزيه، هذه أظهرها الله سبحانه وتعالى إلينا لاحتياجنا إلى تلك الأسماء. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن يجعل لنفسه اسما، فهو الغني المطلق وغني عن جميع مخلوقاته وغني عن الاسم وعن أي شيء آخر، وإنما خلق هذا الاسم لمصلحة، وأظهر ثلاثة أجزاء من هذا الاسم لحاجة الخلق إلى تلك الأسماء لكي يدعو الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. زين، بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام في القسم الثاني من الحديث وهو كلامنا في هذا اليوم يقول إن هذه الأسماء ظهر الله سبحانه وتعالى على الخلق بواسطة هذه الأسماء، يعني الله سبحانه وتعالى لم يظهر علينا بذاته بحيث أن نراه مثلا، كلا، فإن الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك ويستحيل لنا أن نرى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأسماء نحن نحتاج إليها لنجعلها وسائط للاتصال بالله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فلذلك ظهر الله سبحانه وتعالى لنا لا بمعنى الظهور الحسي بحيث نرى الله وبحيث نسمع الله سبحانه وتعالى أو نلمس الله سبحانه وتعالى، فإن الله أجل من ذلك، وهذه الأمور مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة كما مر فيما مضى. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر نفسه لنعلم بوجوده ولنعلم بعلوه لاحتياجنا لا لاحتياجه، لأنه الغني المطلق عنا، هذا من لطفه على الخلق. فلذلك أظهر هذه الأسماء لنا لكي تدل على ذاته المقدسة وعلى أفعاله وعلى تقدسه وتنزهه عن النقائص كالعجز وما إلى ذلك. فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: فهذه الأسماء التي ظهرت، الله بذاته لم يظهر لنا لعلوه وجلاله، لكن هذه الأسماء ظهرت لنا. أنت تتلفظ تقول الله الرحمن الرحيم القدوس الملك الخالق الرازق وما إلى ذلك، وليست هي الله هذه الأسماء. ومن يزعم أن الأسماء هي عين المسمى فهذا كلامه خاطئ جدا، وإنما هذه الأسماء تدل على ذات الله وعلى صفاته. فلذلك فهذه الأسماء التي ظهرت، يعني هي التي ظهرت، زين الأسماء ظهرت، لماذا ظهرت؟ لتدل على الله سبحانه وتعالى. فالظاهر هو الله وتبارك وتعالى، الظاهر يعني هذه الأسماء تدل على الله، فالله ظهر لنا عبر هذه الأسماء. فالظاهر هو الله، كلمة الله الذات المستجمعة لصفات الكمال المنزهة عن صفات النقص، واشتقاق كلمة الله من إله بمعنى معبود كما سيأتي تفصيل ذلك. فالظاهر هو الله، هذا الاسم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الذات. تبارك، التبارك يعني دوام الخير، تبارك الذي بيده الملك، بأي معنى؟ بمعنى دام خيره، لأن البركة بمعنى الخير الثابت. عندما نقول أن هذا الشيء مبارك يعني خيره ثابت، حينما نقول إن الله تبارك بأي معنى؟ بمعنى دام خيره. فتبارك يدل على صفات الفعل، لأن خيره على مخلوقاته دائم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتعالى، الله أعلى وأجل من أن يتصف بصفات النقص. هذه الأجزاء الثلاثة التي ظهرت لنا: الله ما يدل على ذاته صفات الذات، تبارك ما يدل على صفات الفعل البركة الخير الثابت لأنه يرتبط بصفات الفعل، وتعالى الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يتصف بصفات النقص. إذن ثلاثة أجزاء من هذا الاسم ظهرت لنا، واسم واحد الذي يدل على كنه ذاته لم يظهر لنا لعدم قابليتنا لاستيعاب ذلك الاسم. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان. الله سبحانه وتعالى لكل اسم من هذه الثلاثة، ما يدل على صفات الذات، ما يدل على صفات الفعل، وما يدل على صفات الجلال والتنزيه، لكل اسم من هذه الأسامي سخر أربعة أركان، يعني قسمها إلى أربعة أجزاء أيضا، ونحن نذكر هذه الأجزاء تبعا لما ذكره العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في المرآة، وذكره على سبيل الاحتمال. ما يدل على صفات الذات له أربع دعائم: العلم والقدرة والحياة والملك. وكل صفات الذات ترجع إلى هذه الأربعة: العلم والقدرة والحياة والملك. مثلا حينما نقول سميع، نقول بصير، نقول حكيم، ما هو معنى السميع؟ معنى السميع يرجع إلى العلم، يعني علمه سبحانه وتعالى بالمسموعات. وحينما نقول بصير هذا أيضا يرجع إلى العلم، يعني علمه بالمبصرات. وحينما نقول حكيم بمعنى علمه بوضع الأشياء، بمعنى علمه بوضع الأشياء في مواضعها. وحينما نقول خبير بمعنى علمه بدقائق الأمور. فهذه صفات متعددة لكن رجعت إلى علمه، هذه صفات الذات، لأنه لا فرق بينه سبحانه وتعالى وبينها، هي هو وهو هي. يعني علم الله لا يختلف عن ذات الله، ليس شيئا زائدا على ذات الله كعلمنا. نحن كنا جاهلين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بعد ذلك علمنا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل العلم والمعرفة، السمع والبصر والفؤاد. لكن الله سبحانه وتعالى ليس علمه زائدا على ذاته، علمه عين ذاته. زين، فسمعه بمعنى علمه بالمسموعات، بصره بمعنى علمه بالمبصرات، فرجعت إلى العلم. وحينما الركن الثاني من أركان صفات الذات القدرة، الله قدير. هناك جملة من صفات الله سبحانه وتعالى من صفات الذات ترجع إلى القدرة. حينما نقول المهيمن، المهيمن له هيمنة على كل شيء، هذا بمعنى قدرته، يعني يرجع إلى القدرة. وحينما نقول علي له العلو، هذه من صفات الذات، علو الله سبحانه وتعالى بمعنى قدرته على كل شيء. فإذن الركن الثاني وهو القدرة ترجع إليه جملة من صفات الذات أيضا. الركن الثالث الملك، الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، وملك الله سبحانه وتعالى أيضا من صفات الذات ليس من صفات الفعل، وسيأتي تفصيل شرح هذا الأمر. هناك جملة من صفات الله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذا الركن الثالث، إلى الملك. حينما نقول العزيز، العزيز يرجع إلى ملكه سبحانه وتعالى. حينما نقول المتكبر، المتكبر يرجع إلى ملكه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا الركن الثالث وهو الملك، ويرجع إليه صفات، جملة من صفات الذات. الركن الرابع الحياة، ويرجع إليها أيضا جملة من صفات الذات. حينما نقول هو الأول هو الآخر، الأول يعني الحي الذي لا بداية له، هو الآخر الحي الذي لا نهاية له. فأيضا الأول والآخر رجعا إلى الحياة، وهي صفة من صفات الذات. إذن الله سبحانه وتعالى جعل للركن الأول وهو صفات الذات أربعة أركان: العلم، العلم والقدرة والحياة والملك، ويرجع إليها كل صفات الذات. وإنما الفرق بين هذه الصفات بالاعتبارات. يعني حينما تقول إن الله عالم، يعني يعلم بكل شيء سواء من الموجودات أو من المعدومات، لأنه عالم بما كان وعالم بما لم يكن. حينما تقول سميع، يعني عالم بالمسموعات، رجع إلى العلم، ولكن كلمة العلم معناها أعم، وكلمة السميع معناها أخص، يعني العلم بالمسموعات. وحينما مثلا نقول الحياة، هذا معناها عام، الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. لكن حينما نقول الأول يعني لا بداية له، معناه خاص صار. عندما نقول الآخر يعني لا نهاية له. فإذن صفات الذات لها أربعة أركان، وكل صفات الذات ترجع إلى هذه الأركان الأربعة. زين، نأتي إلى الركن الثاني وهو ما يدل على صفات الفعل. ذكرنا أن صفات الذات وصفات الفعل بينها فرق. صفات الذات هي عين ذاته، فلا يصح سلبها عنه إطلاقا. لا يجوز أن تقول إن الله لم يكن يعلم بزيد ثم علم به. أما صفات الفعل ترتبط بفعل الله، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء من الأزل، لذلك يصح أن تقول إن الله لم يخلق زيدا ثم خلقه. الله لم يكن قد خلق السماوات والأرض ثم خلقها ثم يفنيها ثم يعيدها، هذا صحيح لأنه يرتبط بصفات الفعل. فصفات الذات عين ذاته لا يصح سلبها عنه، لأنه لا يتطرق العدم إلى ذاته المقدسة. أما صفات الفعل كما ذكرنا تقول إنه لم يفعل هذا الفعل ثم فعله، لم يصنع ثم صنع. زين، ما يدل على صفات الفعل أيضا دعائمه أربعة، وهي الخلق والربوبية والهداية والمجازات. الله خلق الأشياء، هذا من صفة الفعل، لأنه لم يكن قد خلقها ثم خلقها. والربوبية بمعنى تربية المخلوقات، كما ذكر الراغب الإصفهاني في مفرداته، كلمة الرب هي مادة من رابابة، والتربية من رابايا، ولكن المعنى واحد، الرب بمعنى أنه يربي وينمي المخلوقات. زين، الله سبحانه وتعالى لم يكن قد خلق شيئا ثم خلق. الله سبحانه وتعالى لم يرب زيدا لأنه لم يكن قد خلقه، ثم لما خلقه رباه. فإذن الربوبية صارت من صفات الفعل، يعني ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى وصنعه بالنسبة إلى مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل. زين، فهذه الهداية ترتبط بصفة الفعل، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمجازات، هذا الركن الرابع لصفات الفعل، الله سبحانه وتعالى يجازي في الدنيا، ثم الجزاء الأوفى في الآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكل صفات الفعل ترجع إلى هذه الأركان الأربعة، الخلق والربوبية والهداية والمجازات. مثلا حينما نقول المصور من صفات الله سبحانه وتعالى، معطي الصورة للأشياء، هذا يرجع إلى الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بهذه الصورة. حينما تقول الباري، يعني برأ النسمة، يعني خلق النسمة، خلق الإنسان، خلق كل شيء، فالباري صفة رجعت إلى الخلق بنفس معنى الخلق، ولكن الاختلاف يكون بالاعتبارات. يعني المصور معطي الصورة، يعني خلق هذه الصورة، أما خلق المادة هذا لا يطلق عليه خلق الصورة. وحينما نقول إن الله سبحانه وتعالى رب، يرجع إلى ربوبيته جملة من صفات الفعل، الرزق والرحمة هذه ترجع إلى ربوبيته، الله سبحانه وتعالى ينمي ويربي مخلوقاته بالرزق مثلا، فكونه رازقا هذا يرجع إلى ربوبيته. الربوبية معنى عام تشمل الرزق وغير الرزق، أما الرزق معنى خاص في الربوبية. والرحمة، الله رحمن رحيم، هذه صفات ترجع إلى ربوبيته. زين، الركن الثالث المجازات، حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى ديان يوم الدين، ديان يوم الدين، الله ديان يوم الدين، بأي معنى ديان يوم الدين؟ بمعنى أنه يجازي، لأنه الدين بمعنى المجازات، مالك يوم الدين يعني مالك يوم المجازات، وهو يوم القيامة، لأن الإنسان يجازى بأعماله الجزاء الأوفى في ذلك اليوم. فالديان رجع إلى المجازات. وحينما نقول الله سبحانه وتعالى الحكم، أيضا يرجع إلى صفة المجازات. وأما الركن الرابع من أركان صفات الفعل فهو الهداية. الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل. هنا من أسماء الله سبحانه وتعالى المرشد. المرشد يعني يبين طريق الصواب. الإرشاد بمعنى بيان طريق الصواب، هو يرجع إلى الهداية أيضا، لأن الهداية معناها أعم ببيان الحقائق للإنسان ليهتدي، وكذلك غير الإنسان من الجن والملائكة ونحوهم. فرجع أيضا صفة المرشد مثلا وصفة الولي، لأنه يتولى أمور المؤمنين، إلى صفة الهداية. فإذن صفات الفعل أيضا دعائمها أربعة، ويرجع إليها كل صفات الفعل. ثم صفات الجلال بمعنى تنزه الله سبحانه وتعالى، أو ما يعبر عنه بالصفات السلبية، أيضا دعائمها أربعة. أولا تنزيهه عن الشريك، وثانيا تنزيهه عن الشبيه، وثالثا تنزيهه عن إدراك الحواس والأوهام، ورابعا تنزيهه عن العجز والنقص. وكل الصفات السلبية، صفات الجلال، ترجع إلى هذه الأركان الأربعة. مثلا عندما نقول لا ضد له، هذا يرجع إلى عدم الشريك له. حينما نقول لا ند له، أيضا يرجع إلى عدم الشريك له. حينما ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه، وهو الركن الثاني، حينما نقول ليس بجسم، هذا تنزيهه عن الشبيه. حينما نقول ليس بجوهر، حينما نقول ليس بعرض، هذا تنزيهه عن الشبيه. الركن الثالث من أركان الصفات السلبية تنزيهه عن إدراك الحواس والأوهام. فحينما نقول ليس بمرئي، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا عندما نقول ليس بمتوهم، يعني لا يمكنك أن تتصور كنه ذاته، فهذا رجع إلى تنزيهه عن الشبيه. لأنه كما ذكرنا فيما مضى أن الإنسان حينما يتصور شيء يشبهه بشيء قد رآه أو أحسه من قبل، الإنسان لا يتمكن من أن يخرج من التشبيه في توهمه. فلذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن لك أن تتوهمه، لأن كل ما توهمته شبيه لشيء أحسسته. فحينما تنزه الله سبحانه وتعالى عن كونه متوهم، فهذا تنزيهه عن الشبيه. حينما الركن الرابع ننزه الله سبحانه وتعالى عن العجز والنقص، بأي معنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز ولا ناقص. جملة من الصفات السلبية ترجع إلى هذا الركن الرابع. حينما تقول ليس بظلام، الله لا يظلم أحد. لماذا؟ لأنه الظلام الذي يظلم إما ناقص ويريد أن يرفع نقصه بالظلم، وإما خبيث له خبث، قد لا يحتاج إلى الظلم ولكن خبثه يسبب أن يظلم. يعني أنت الآن تشاهد الحكام الظلمة، لماذا يظلمون؟ إما لعجزهم ونقصهم يظلمون، يعني يتصور أن هذه المعارضة مثلا ستنقلب عليه، أو أن هذا الشخص يشكل خطرا عليه، يشعر بالعجز أمام هذا الإنسان فيظلمه لكي يرفع عجزه، أو خبث خبيث قد لا يحتاج إلى ظلم، يعني كثير من الحكام الظلمة لا يحتاجون إلى ظلم ولكن من خبثهم يظلمون، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فحينما نقول ليس بظلام، هذا يرجع إلى تنزهه عن العجز والنقص. حينما نقول ليس بمركب، أيضا هذا تنزهه عن العجز والنقص، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، كما أنه نحن نحتاج إلى يدنا، إلى عيننا، إلى أعضائنا. فإذا كان مركبا معناه احتياجه إلى أجزائه، والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج. فإذن نرجع إلى كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى خلق اسما ثم جزأ هذا الاسم إلى أربعة أجزاء، فأظهر من هذه الأجزاء ثلاثة، وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك 12 ركنا، ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما. الله سبحانه وتعالى خلق أسماء كثيرة لكل ركن من هذه الأركان 12، خلق 30 اسما، فصارت مئات الأسامي هي الأسماء الحسنى. ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا إليها، يعني صفة ترجع إلى هذه الأركان 12، وهذه الأركان 12 ترجع إلى الأركان الثلاثة، وهذه الأركان الثلاثة هي ثلاثة أجزاء بإضافة جزء رابع هي الاسم الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ذلك الاسم العظيم. وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر جملة من هذه الأسامي الحسنى كمثال على هذه 30 اسما، التي كل 30 اسم لأحد الأركان 12، التي ترجع هذه الأركان 12 إلى الأركان الثلاثة التي هي ثلاثة أجزاء من اسمه الذي جزأه إلى أربعة أجزاء. الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يذكر جملة من الأسامي الحسنى ثم يقول: وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة، يعني ترجع إلى الأسماء الثلاثة الأولى. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وهذه الأسماء الثلاثة، هذا تكرار للبيان، هذه الأسماء الثلاثة يعني الأجزاء الثلاثة هي أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون الذي يدل على ذاته ولم يطلع عليه أحد من مخلوقاته، وذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ونحن نذكر هذه الأسامي التي ذكرها الإمام هنا بالشكل مختصر، هذه أسامي مذكورة في القرآن الكريم، ونبين معنى هذه الأسامي بالشكل مختصر، وقد أخذناها من كتاب تبيين القرآن للمرحوم الوالد رضوان الله تعالى عليه. فمن صفات الجلال التي ذكرت في ذكرها الإمام عليه الصلاة والسلام كمثال وهي مذكورة في القرآن القدوس. القدوس بأي معنى؟ بمعنى المنزه عما لا يليق به، لأن القدس بمعنى الطهارة، فهذا من الصفات السلبية، يعني الله منزه عما لا يليق به. والجليل، الجليل يعني يجل عن النقائص. والرفيع بمعنى ارتفعت درجات جلاله من أن يكون له شريك. والسلام بمعنى السالم من كل نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ما يعرض الإنسان قبل النوم كالخفقة مثلا. ومن صفات الفعل الرحمن، بمعنى ذو الرحمة العامة لجميع الخلق، فيرحم الجميع من المؤمن والكافر والجن والإنس والنبات والحيوان وما إلى ذلك. والرحيم يعني ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين. والخالق يعني موجد الأشياء من العدم. والبارئ بمعنى الموجد للخصوصيات والكيفيات. والمصور يعني المعطي للصورة. والقيوم يعني القائم على جميع الأمور بالعلم والقدرة والرعاية. والجبار بمعنى يقهر الكون حسب إرادته الحكيمة. والمؤمن يعني معطي الأمن. والمهيمن يعني المسيطر على كل شيء بالعلم والرقابة. والمنشئ يعني الخالق للأشياء من العدم من غير أن يكون لها مادة سابقة. والبديع يعني خلق الأشياء من غير مثيل سابق لها. والرازق والمحيي والمميت. والباعث بمعنى الباعث للأنبياء أو الباعث الناس ليوم المحشر. ومن صفات الذات الإمام يذكر مجموعة أمثلة: الملك يعني هو المالك الحقيقي، والحي ذو الحياة، والعليم له العلم الذي لا نهاية له، والخبير يعني العالم بخفايا الأمور، والسميع والبصير وقد ذكرناهما يعني العالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات، والحكيم يعني يضع الأشياء في مواضعها، والعزيز يعني له الغلبة في سلطانه، والمتكبر يعني ذو الكبرياء والعلو، والعلي يعني له العلو الذاتي على جميع الأشياء، والعظيم يعني ذو العظمة، والمقتدر والقادر. القادر يعني له قدرة في كل على كل الأشياء، والمقتدر يعني الذي أظهر هذه القدرة. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكن لم يظهر قدرته في بعض الأمور. المقتدر بمعنى الذي أظهر قدرته. وكذلك الكريم، الكرم بمعنى ارتفاع الذات. والسخي يقال له كريم لأن نفسه عالية فيستعد أن يتنازل عن أمواله مثلا أو جزء منها. وإلا أصل الكريم بمعنى العالي المرتفع، والله سبحانه وتعالى كريم يعني عالي ومرتفع. ولذلك نقول قرآن كريم بأي معنى يعني عالي. وأيضا يستعمل الكريم بمعنى السخاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل والكرم. والوارث يعني شنو؟ يعني الباقي بعد فناء الأشياء. فإذن الله سبحانه وتعالى ملخص الحديث: خلق اسما عظيما جدا لا تتحمله سماء ولا أرض، ثم جزأ هذا الاسم على أربعة أجزاء، جزء منه مكنون لم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثلاثة أجزاء أظهرها للخلق، وهذه الأجزاء الثلاثة جعل لكل واحد منها ركن أربعة أركان فصارت 12 اسما، ثم جعل لكل ركن 30 اسما فصارت 360 اسما. هذه الأسماء الحسنى التي الله سبحانه وتعالى أظهرها للخلق لحاجة الخلق إليها لا لحاجته سبحانه وتعالى، فإنه الغني المطلق. إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وبعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث الأخرى في باب حدوث الأسماء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.